قال العلامة الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية فصل يتعلق بما قبله الكذب وإخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه. ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
الكذب خلق لنين وهو من صفات المنافقين، وقد اتفقت الشرائع كلها على تحريمه، فما حرم لذاته ليس كما حرم لعارف كما قال ابن القيم. فمثلا الظلم هل يتصور في شريعة من الشرائع بحث الظلم؟ ها؟ كلا. اي نعم، ففي امور قد تحرم لعرض لعارض، فاذا زال فتجوز في حال دون حال، مثل اكل الخنزير فانها يحرم في حال دون حال، لكن الاشياء المحرمه لذاتها ففيها من الشناعه ما فيها. فالكذب لم تترك شريعه احد ممن ينتسب اليها يكذب او تجوز له الكذب، حتى في شريعتنا لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي للنار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيح. ولم يبح الكذب حتى في المزاح، فقد خرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل من حدث حديث فيكذب فيه ليضحك به الناس، ويل له ثم الويل له. ذلك النبي في المزاح كان يعرف في الدعاء يقول إنا حاملوك على ولد ناقة، يعرض بأنه الولد الصغير، وهل تلد الإبل للنوق؟ يقول فيقول لا يدخل المرأة لا يدخل الجنة عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. ولم يجز الكذب إلا في ثلاث: إصلاح ذات البين، كذب الرجع على امرأته، كذب الحرب حرب خدعة كما جاء موسى بن علي. وما سوى ذلك ليس بصحيح كما تقول جماعة الإخوان المسلمين يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، أعوذ بالله. فيورث الإشاعات كذب على الإعلام الألباني عشان مصلحة الدعوة ما يجلس الناس إليه. فش يقولوا ناصر الدين الألباني يكفر سيد قطب، واليوم فلان إيش يسب العلماء. يقول له سمعت يسب؟ يقول ما سمعت. طيب ليش تكذب علي؟ يقول مصلحة الدعوة، ينفرون الناس منها. إذا ما يجوز الكذب، وأشنع من ذلك اتخاذه دين، اتخاذه أسلوب في الدعوة الإشاعات كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين، يتخذوا الكذب دين. هذا من أشد من أقبح ما يكون، فإن المنافقين ما كانوا يتخذوا الكذب دين، واليوم جماعة الإخوان في هذا الباب أشنع منهم، لأن يتخذوا الكذب دين، يقول مصلحة الدعوة نكذب، فيكذبون. ما شاء الله العافية. خرج واحد من منسوبين الإخوان المنتسب لهذه البلد فضحته القناة، أنت دعوت للجهاد؟ لم أدعو للجهاد ولم أدعو للثورات. شوي يجيبون الصورة وهم في مصر من الويل، أخرجوا اغضبوا، يعني ليش تكذب؟ لأنه يتخذ الكذب دي، يعني ما يعرف أنه سجل هذا، ما يعرف، يضحك على القنوات، ما يعرفون يكتبون هذا، ها؟ ما يعرف يكتب. لو قال مثلا نعم أنا ما لها أمرت بالجهاد، لكن توأمي هي رجل توأم الضبط مثلي وتشابه اسماء هو الذي خرج. وش هو؟ نعم.
قال: هو إخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
هل يكفي في الكذب أن يخبر بخلاف ما الأمر عليه؟ لا، لابد يكون عالم بكذب نفسه كما ذكر في الأخير. إذن هناك شرطان كما قال الشوكاني لكذب، انتبه. من ليس عنده تحقيق في العلم مباشرة يرمي الشخص لمفرط في واحد قال له خالف الواقع بالكذب حتى تأتي قرينة تدل على أنه يعلم الواقع هذا الذي خالفه. فإذا علمت القرينة فإنه يحسب كذاب أو كذب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال: ما قصرتها، وقبل قليل صلى ركعتين قصرها. لكن القرينة تدل على الوهم وأنه معصوم من الكذب، فعرفنا أنه وهم. فإذا إذا خالف الواقع والاعتقاد يحسب كذاب، والقرينة ممكن. يعني إذا قال: أمس كنت عند زيد، هو قبل أمس كان عند زيد، قل: وهم هذا، رجل صادق نعرف أنه صادق نحمله على الوهم، لكن أمس كان معانا على الفطور، ثم جاءنا واحد ثم جاء الناس شهدوا عليه أمه، قال: والله أمس وين كان فلان؟ يقول: كان معانا الفطور. قال: يقول في الصباح الوقت اللي كان معاكم فيه. ذكر قصة، يقول: جاءني مندوب الأمير وأخذني عنده في القصر وقال: سننصبك على إدارة الأوقاف في البلد والوزارة وكذا، وما رجعت من عنده إلا آخر الليل. يعني واضح القرائن قامت على أنه يختلق يكذب. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو المشهور في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيده بالعمد، قيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح أو الصحيحين يلج النار. وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال، فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكورة. وقال عبد الله: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بما تعرف الكذابين؟ بما تعرف الكذابين؟ قال: بالمواعيد أو بخلف المواعيد.
من القرائن الكذاب خلف الميعاد من غير عارض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فإذا كان خلف الميعاد وعند إبرامه ينوي الخلف هذا منافق، لكن خلف الميعاد ليس الملكة، حصل له إيش؟ حصل له عار. ولكن الذي يحصل له عار يجب أن يبينه حتى يبعد عن نفسه أولا التهمة، ثانيا حتى لا يتسبب بضرر للذي وعده. قبل أن يخرج ذاك يستنيك، يقول: ترى لن يجي على الموعد، تأجل الموعد، لأن خلف الميعاد يكون عليه ضرر. هذا خلف الميعاد، أن يكون شرط خلف الميعاد يكون فيه نفاق. أولا أن ينوي الخلف وهو يعد، يقول خلاص غدا ان شاء الله اتيكم بنفس العيال. ثانيا ان يكون ذاكرا اثناء تنفيذ الموعد، ذاكرا وترك لا لعذر، متعمد. اما اذا كان فيه عذر فينبغي ان يكون العذر هذا فعلا يحوج ان لا ينفذ الميعاد، اما اي عذر فهذا لا يدل على صدقه، يكبر العذر وهو صغير يستطيع يعني. فينبغي ان يجاهد نفسه في تنفيذ ايش الوعد، يجاهد نفسه في تنفيذ الوعد، لانه اذا خلف الميعاد لغير عذر يحسب انه منافق، انه اتى علامه من علامات المنافقين. اي نعم، فينبغي يكون العذر صحيح هو مفتعل. نعم اقرا.
قال رحمه الله: وكذا قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكره لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال: وهذا صحيح، لأن أحدهم يعد ويخلف. وذكر غير واحد قول أحمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استثنى بعده فله ثنياه، ليس هو في الإيمان، إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت.
طيب، إذا استثنى فقال خلاص موعدنا غدا إن شاء الله، هل لا يفي؟ يقول أنا استثنيت، قلت إن شاء الله. طيب وش تري هذا؟ هل يعرف السنية وأحكامها لو كانت كذلك؟ كما يروي الحديث الضعيف يقول: أنا قلت في المنبر روية، ما قلت النبي قال. قال ابن المنقل: هذا فيه وقفة، لأن العام اللي حضروا عندك ما يعرفوا لغة العلم، وأن روية بمعنى ضعيف. فلو قال قائد العلم، لو قال سألقاه غدا إن شاء الله فله دنيا، رجع فما لقيتك، قلت إن شاء الله استثنيت. طيب هذا ما لو كان هذا المعنى يعني راجحا، هذا ما يدري ان كلمة ان شاء الله معناها انك ستفي بوعدك، ما يدري. اذا متى خلف الوعد يكون نفاق، ومتى يكون في دائرة الاباحة؟ اولا اذا كان يعد يقول غدا ساوفيك وحصل له عار عذر، ويكون عار قوي فعلا هو مفتعل. ثاني أن يكون ذاكرا. أما إذا كان واعدا على مستقبل وقال سنلتقي إن شاء الله، هذا استثناء ولو دنيا، لكن يقول سألقاك غدا تلقاني في كذا إن شاء الله، فهذا يترتب عليه وهو يعتقد أنه سيأتي ضرر، سيستنيه هنا، لابد أن يتصل يعتذر، يقول أنا أعتذر منك، ترى أنا ما أستطيع، ما يتركه هكذا. نعم. نكرر عبارة اللي قالها ابن عباس.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استثنى بعده فله ثنيا، ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال: فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر، وكذا قال الجمهور.
طيب، قد يقول قائل إذا كان في اليمين قال والله لا أتين غدا إن شاء الله، من شرعي كفارة إذا ما أتى؟ فقد يقول قائل طيب الوعد، قال آتي غدا إن شاء الله، فكيف حينئذ يسمى مخلف للوعد؟ إذن ينظر حقيقة، هذا البحث، لكن ينظر حقيقة إذا ما ينعقد في نفس الموعود. فالموعود إذا حسب أنه غدا سأتي بيترتب عليه ضرر، بيترتب عليه ضرر، لا بد تخبره على المعنى الاستثناء، لأن أنت حضرت وعرفت معنى الاستثناء فرضا. هو
نعم. قال رحمه الله وكذا قول الجمهور. وكذا قال الجمهور إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة، ومع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا. قال ابن جرير الصواب له أن يستثني ولو بعد حنكه في يمينه فيقول إن شاء الله، ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية.
يعني الإنسان يقول والله لا أتينك غدا إن شاء الله، معك لا يحلف، لأنه قال من حلف على يمينه قال إن شاء الله فلا يحلف. نعم. جيد، هذا كلام ترى طيب، انتبهوا له. الآن على من وعد شخص قال له آتيك الفجر، صار الوعد هذا واجب ولا مستحب؟ إيفاؤه واجب، لأن ماذا يقوم عبد ما فيه إذا وعد أخلف. طيب، فيه إشارة سؤال أخ مهمة، أنه يجب أن يتخذ الأسباب لإيفاء بالوعد. عارف أنه موعد مع فلان، هذا كيف تسهر؟ فسهرك يؤدي إلى خلف الموعد. عارف أنك إذا تنام ما تقوم، لما تحط الساعة؟ وهكذا. فما لا يتم الواجب إلا به فواجب، الإيفاء بالوعد واجب، اتخاذ السبب ذلك الواجب واجب. نعم. أنا فهمت قبل قليل، هل كل الناس يعرف هذا؟ سيأتيك هو، سيأتيك بغض النظر عن البحث الآن في صحة الأثر، لكن إن قلت له إن شاء الله سأتيك في موعد كذا سيتسبب له ضرر إذا ما أتيت، والمسلم لا يجوز أن يضر أخاه المسلم، ولا سيترتب على ذلك أنه ألغى مواعيده من أجلك، حصل له ضرر، فلا بد أن تلتزم بالوعد. خطأ أنك تعد أهل تقول له خلاص الخميس طالعين ثم تجي حتى لا كلام معه ولا شيء، هذا يخشى أنه من علامة النفاق. على الأقل قل ترى غدا من الجي، ارسل له رسالة وتوعدنا خميس نلتقي، لكن ترى من الجي. أما تترك هكذا هذا يعطي انطباع أنك غير صادق. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن جرير الصواب له أن يستثني ولو بعد حنكه في يمينه فيقول إن شاء الله، ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية فيسقط عنه الحرج. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يستثني متصلا بكلامه.
نعم، من أراد أن ينجو من الحنف كفارة الحنف لابد متصل بكلامه، يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أما إذا فصل المجلس ثم استثنى بعد فترة ما تنفع هذا، لابد يكون متصل بكلام الاستثناء.
قال رحمه الله ومن قال له، ومن قال له ثنيا ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة. قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه.
قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء. وفي المغني في الطلاق: إن الحالف على الممتنع كاذب حانف.
إذن الاستثناء يسلم منه لأنه وعد أنه هذا، قال إن شاء الله موسى ولم يصبر. لكن قلت لكم لا ينبغي يرتب على ذلك إيش ضرر بالموعد، يترتب عليه ضرر بالموعد. هذا مش ترتب عليه ضرر لما قال ستجني صابر، انه ما صبر ها ما رجع الضرر اليه. لكن لو يرجع الضرر اليه يقول له انتظرني واخذ اذن من العمل، وقال لي الساعه 9 ساتيك ان شاء الله، اتصل فيه وقعدت من 10 والشمس ما جيت. انا ليش قلت لك ان شاء الله؟ لكن يقول إن شاء الله سأتفاهم مع ولد عمي اللي هو غرف عليه في المجلس، ولد صالح خلاص، يقول إن شاء الله وما صالح معه مثل موسى يجب التبعه. لكن إذا وعد يترتب عليه ضرر، لا، لابد يفهم الأمر لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فلا
يكون في فترة
أنه
قال أنه
ستجدني
إن
شاء الله
صابرا، فحاول أن يصبر فلم يستطع بخلاف ذلك الرجل الذي لم يحاول أن يتصالح أو ما إلى ذلك. بس هذا لأن الظاهر، لأن الظاهر لأنه الخبر رتب على عدم صبره هجم أو البعد عنه، رتب عليه لو كان ناسيا لو كان
قال لا تأخذني بما نسيت.
ايش
كان موسى ناس قال لا تأخذني بما نسيت.
إيه لكن المرة الثانية الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك. نعم.
قال رحمه الله: واحتج بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إلى قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. قال أبو جعفر النحاس: نظيرها الآية يا ليتنا نرد، والآية لأنه قال ردا على من قال بخلاف ذلك. وقد قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة.
من هو؟
سعد بن عبادة.
قال لمن؟
سفيان.
فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى مسلم عن جابر أن عبدا حاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية.
هذا فيه أن تمسك بالأعمال الفاضلة العظيمة للإسلام. مثلا عندك فلوس تضع في قرية معلم علم، وتنفق وتضع وقف للطلبة، تضع فالعمل العظيم في الإسلام قد يترتب عليه تكفير حتى الكبائر، قد يترتب عليه تكفير حتى الكبائر. قال فلان: قد شهد بدر. ألم يقل النبي في كبيرة من الكبائر النساء تطاولها على المرأة تقول على زوجها تقول: ما رأيت من خير قط؟ فقال: صدقنا. صدق وش سوت؟ كفر هذه الكبائر. كيف إذا كانت الصدقة على علم، الصدقة على نشر الدعوة، صدقة عظيمة. فهذا الحديث فيه دعوة إلى أن تنتهز الفرص لتضع مالك أو تعمل عمل صالح عظيم القدر عند الله، لأنه قد يكفر لك الكبائر ربما سلفا. فشهود بدر كفر لهم كبائر، قال حاطب في النار، قال كذب، حاطب شهد بدر، فشهود بدر هذا طاعة عظيمة تكفر له هذه المعاصي أو هذه المعاصي الجزئية. اقرأ الكتاب اللي بعده. الخميس انت عندكم اعمال يا اخوان، السبت اذا ما عندكم الا يوم واحد في الشركات، الحكومة عندهم اجازة. نعم
طبعا. قال رحمه، قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب ادب الطلب ومنتهى الارض: فتبين لك ان هذه الوصية التي اذن بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست وصية الضرار، فإن تلك قد أخرجها الله من عموم مشروعية الوصية بقوله غير مضار، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من الوعيد الشديد لمن يضار في وصيته ويمنع الوصية للوارث، حتى ثبت في بعض الروايات بلفظ: لا تجوز وصية لوارث، وقد أوضحته في أبحاث متعددة من مصنفاتي. وليس المراد ها هنا إلا إرشاد طالب الإنصاف إلى عدم الاغترار بما يفعله المتلاعبون بأحكام الشرع من تسمية أمور تصدر عنهم من الطاغوت بأسماء شرعية مخادعة لأنفسهم واستدراجا لمن لا فهم عنده ولا بحث عن الحقائق. وهذه الذريعة الشيطانية قد عمت وطمت خصوصا أهل البادية، فإنه بقي في أنفسهم ما كانت عليه الجاهلية الأولى من عدم توريث الإناث، ومن لا حظ له عندهم من الورثة.
يعني حد قريب في الجنوب ما يورثون، سبحان الله، هناك الزوج أخوان البنات ما يورثون البنات. يقول الحين إذا ورثنا، الآن إذا ورثنا البنت زوجها تمتع بالثروة وكلام ساقط يعترضون به على الشريعة، ولا رأي لأحد مع الشريعة، مع قول الله سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فخاصة إذا وضع المعترض على الشرع لقب أو اسم ينظر به ليخالف الشريعة، وضع اسم أو لقب، كان يأكل مثلا الرشوة ويسميها عمولة، يضع كنية أو لقب تبعده عن إيش؟ عن وصف الشرع المحرم لهذا الاسم. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا حظ له عندهم من الورثة وإن كانوا ذكورا. فأرادوا الاقتداء بهم، ولكنهم لما كانوا مخبوطين بصوت الشرع مقهورين بسيفه نصبوا هذه الوسائل الملعونة، فقالوا: نذرنا وهبنا أو وصينا. وساعدهم على ذلك طائفة من المقصرين الذين لا يعقلون الصواب ولا يفهمون ربط المسببات بأسبابها أو المسببات بأسبابها، فحرروا لهم تحريرات على أبلغ ما يفيد النفوذ والصحة، طمعا فيما يتعجلونه من الحطام الذي هو من أقبح أنواع السحت، فإن ما يأخذونه على ذلك هو حرام، كما ثبت عن الشارع من تحريم حلوان الكاهن وأجر البغي، وما يأخذه من يعلم كتاب الله ونحو ذلك من الأمور. ولا يشك من يفهم الحجج الشرعية أن سبب تحريم ذلك هو كونه على تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا الذي يكتب هذه المكاتيب الطاغوتية المتضمنة لمخالفة ما شرعه الله لعباده من المواريث، وقدره لهم في كتابه وقيده بعدم الضرار هو أولى بتحريم ما يأخذه من أولئك،
مثل ما فعل هذا المفتي بالأمس بمدح بوذا الديانة البوذية، مفتي مصر أو شيخ الأزهر، تسمية الدعوة للشرك سياسة، يقول أنا من باب مسايسة الدولة الهندية حتى يغدقوا على البلد بالمال، فتسمية الدعوة للشرك سياسة هذا محرم تلاعب. قل ليش قلت كده تثني على الشرك؟ يقول مثلا سياسة من أجل دولتي تكسب فلوس. نقول لا تتلاعب بالمسميات الشرعية، السياسة الشرعية استعمال ما كان مباحا في تحقيق مصلحة عامة، ما هو استعمال ما هو محرم، استعمال ما هو مباح، مثل النبي أعطى ناس دون وناس يألف قلوبهم، فتستعمل الشيء الذي أباحته لك الشريعة، السهم المؤلف قلوبهم، أما تأتي تمدح الشرك تقول سياسة، هذا ما هو سياسة ولا يجوز تسميها سياسة. نعم.
ثابت ثانية.